بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، والمادة هي كذا. بعد أن بين المصنف قدس سره الشريف أقسام تعريف الجوهر وتعريف العرض، دخل في بيان أقسام الجوهر. القسم الأول ما تقدم بيانه بالأمس، وهو العاقل. وقلنا أن الموجود الذي ليس له علاقة بالمادة مطلقا، لا من حيث الذات ولا من حيث الفعل، يسمى المجرد التام، وهي ما تسمى في الإصطلاح بالعاقل. طبعا إن شاء الله تعالى سيأتي في محله أن موجودات عالم التجرد موجودات لا يمكن أن تكون جسمية بنحو من الأنحاء، بل أساسا نفس الإنسان ذاتها ليست بجسم، ليست بمادة، بل أكثر من ذلك. صدر المتألهين رحمة الله عليه أثبت أن نفس الحيوان أيضا مجردة فضلا عن نفس الإنسان. فالتجرد ليس من خصائص الواجب سبحانه وتعالى، التجرد عن المادة، التجرد من المشتركات بين الواجب والممكن سبحانه وتعالى. يعني كما أنه يوجد عندنا مجرد واجب، يوجد عندنا مجرد ممكن، الذي هو من خصائص الواجب كما تقدم هو الغنى الذاتي، أنه الغني المطلق. وإلا تتذكرون نحن قلنا حتى أن الوجوب والضرورة ليس من خصائص الواجب، فإن كل موجود فهو واجب، أن الوجود كاشف الوجوب جاء. نعم الغناء الذاتي خصوصية الواجب، كما أن الفقر الذاتي خصوصية الممكن. إن شاء الله بحثه في الإلهيات بالمعنى الأخص سيأتي أن نظرية التجسيم نظرية باطلة لا محل لها، برهانها إن شاء الله وهو نظرية المجسمة سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، وسيثبت بطلانها أيضا هناك. المهم نريد أن نقول أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا هو موجود نسميه العاقل، وهو جوهرون. لماذا قلنا ذاتا وفعلا في مقابل الوجود النفسي الذي هو مجرد ذاتا لا فعلا؟ في مقام المادة محتاجة إلى المادة النفس. طبعا هذا أيضا هذه النظرية بنحو القوسين بين قوسين، هذه نظرية المشاء في المسألة. وإلا صدر المتألهين يرى أن النفس تبدأ ذاتا فعلا مادية، ثم بالحركة الجوهرية تكون مجرد ذاتا لا فعلا، إلى أن تتجرد ذاتا وفعلا. ليس أول وجودها مجرد ذاتا مادية فعلا بناء على نظرية صدر المتألهين، بل أول وجودها مادية ذاتا وفعلا، ثم تتجرد تجردا ذاتيا لا فعليا، ثم تتجرد تجردا ذاتيا وفعليا. هذا هو القسم الثاني من الجواهر. القسم الثالث من الجواهر هو المادة. في البحوث اللاحقة، في الفصول اللاحقة، سيأتي إثبات المادة. مرادنا من المادة هو الاستعداد، قوة قبول الأشياء. أشرنا في أبحاث سابقة أن الموجودة ما دام في عالم المادة فيه قابلية أن يكون شيئا آخر، ومن الواضح أن فعليته شيء وقابلية أن يكون شيئا آخر هذا شيء آخر. يعني عندما نأتي إلى الماء نقول أن الماء فيه قابلية وقوة أن يكون ماذا؟ أن يكون بخارا. الماء الآن بما هو ماء؟ ماء هذا، وفعليته أنه ماذا؟ أنه ماء، ولكن فعليته شيء وقابليته لأن يكون بخارا شيء آخر. فإن حيثية الفعلية غير حيثية القوة، برهانه سيأتي إن شاء الله لعله في الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. هناك سنبين أن حيثية القوة في الأشياء هي غير حيثية الفعلية ومنشئية الأثر في الأشياء. هذا الشيء الآن زيد الخارجي هو بالفعل وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر، ماذا أن يكون؟ هذا البدن أن يكون ترابا. هذا البدن اللي الآن موجود ومركب من هذه العناصر والمعادن ونحو ذلك فيه قابلية ماذا؟ أن يكون ترابا أو أن لا يكون. فيه قابلية أن يكون ترابا ثم أن يكون نباتا ثم أن يكون شجرا ونباتا ثم يكون في صلب رجل ثم نطفة ثم علقة ومضغة وأن يكون بدن شخص آخر أو لا يمكن. نعم فيه قابلية ذلك. نعم تتعدد الوسائط، تكثر الوسائط أو تقل الوسائط، وإلا عالم المادة، عالم الطبيعة مقصود، عالم الطبيعة عالم الاستعداد، عالم القابليات. إلى أن نخرج من عالم المادة فعندما عندها تكون عالم الفعليات، بعد هناك لا يوجد أي مجال لأن يكون الشيء شيئا آخر. لا الفاسق والذي ذاته أنه في النار بعد يمكن أن يكون في الجنة، ولا الذي في الجنة يمكن أن يكون في النار. ومن هنا وردت هذه الأحاديث بهذا المضمون: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. مو أنه يمنعوك من العمل، لا مقتضي للعمل، وأنه أريد أن أعمل ويمنعوني عن ذلك. عالم ما دام الإنسان، ما دام الموجود في عالم المادة، عالم الاستعداد والقابليات موجودة والطريق غير مسدود إلى آخر آن ولحظة من عمر الإنسان ومن عمر ذلك الموجود. وهذا إثباته سيأتي إن شاء الله في الفصول اللاحقة. إذن الجوهر الثالث ما يعبر عنه بالمادة، وهو قوة الأشياء، استعداد أن يكون شيئا آخر. من الواضح أنت عندما تقول هذا فيه استعداد أن يكون شيئا آخر وهذا ليس فيه استعداد، الاستعداد أمر موجود حتى تقول هذا فيه وذاك ليس فيه. فالجوهر الثالث هو المادة، بتعبير السيد العلامة هو الجوهر الحامل للقوة. هذه القوة هي الإمكان الاستعدادي التي سيأتي بيانها بعد ذلك، أو تقدم بحثها مفصلا فيما سبق، أن الإمكان الاستعدادي شيء عرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع، موضوعه ماذا؟ موضوعه المادة. فالمادة هي قوة الأشياء، فيها عرض، هذا العرض ما هو؟ هو الإمكان الاستعدادي. والنسبة بين المادة وبين الإمكان الاستعدادي نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي. ما هي النسبة بين الطبيعي والتعليمي؟ الطبيعي جسم امتداد في الأبعاد الثلاثة مبهم، والجسم التعليمي عرض يعين ذلك الإبهام من قبيل الجنس. كيف قلنا أن الحيوان معنى مبهم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتحصل، من يحصله؟ الناطق. كذلك هنا نقول أن الجسم الطبيعي بالاصطلاح الفلسفي معنى مبهم نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي جسم لا هو مكعب لا هو أسطواني لا هو كرة لا يمكن. إما هو كرة إما مكعب إما أسطواني إما مخروط ونحو ذلك. هذا الشكل نسميه ماذا؟ جسم تعليمي. والجسم التعليمي عرض. الإمكان الاستعدادي أيضا عرض يحتاج إلى موضوع. موضوعه من؟ المادة التي هي الحامل للقوة. هذا هو الجوهر الثالث. طبعا فقط الآن بصدد تعريف هذه الجواهر، وإلا إثباتها سيأتي في كل فصول مستقلة. القسم الرابع من الجواهر هو الصورة الجسمية. الصورة الجسمية هي التي تعطي تلك القابلية في المادة ماذا؟ فعلية. ولكن في أي جهة تعطيها فعلية؟ تعطيها فعلية في الامتداد في الجهات الثلاث فقط. أما أنها عنصر أو ليس بعنصر لا تحتاج إلى فعلية إضافية. فإذا الصورة الجسمية وهي الجوهر الرابع هي التي تفيد فعلية المادة التي هي الجوهر الثالث. ولكن تفيد الفعلية مطلقة لا من حيث الامتداد في الأبعاد الثلاثة. فإذا أرادت أن تكون عنصرا تحتاج إلى ماذا؟ إلى صورة عنصرية. إذا أرادت أن تكون معدنا تحتاج إلى صورة وراء صورة العناصر. إذا أرادت أن تكون نباتا تحتاج إلى صورة نباتية. إذا أرادت أن تكون حيوانا تحتاج إلى صورة حيوانية، إلى أن نصل إلى النوع الأخير الذي هو الصورة الإنسانية. هذا القسم الرابع من الجواهر. القسم الخامس من الجواهر هو الجوهر الذي يتركب من المادة الأولى والصورة الجسمية، والتركيب اتحادي. يعني يوجد عندنا موجود غير المادة الأولى وغير الصورة الجسمية. وإلا إذا كان التركيب انضمامي لا يوجد عندنا جوهر جديد، مجموع جوهرين. إذا جمعنا بين هذا الجوهر وذاك الجوهر هل يحصل عندنا جوهر جديد؟ لا. من قبيل لو جمعنا بين هذه النفس وهذه النفس وجوهران هل يحصل عندنا جوهر ثالث؟ هنا إذا جمعنا بنحو الانضمام بين المادة الأولى وبين الصورة الجسمية لا يحصل عندنا جوهر جديد. نعم إذا اتحدت المادة والصورة الجسمية يوجد عندنا مركب حقيقي، جوهر جديد نسميه الجسم، وهو الممتد فعلا في الأبعاد الثلاثة وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر. المادة شنو كانت؟ فقط قابلية أن يكون شيئا آخر. صورة الجسمية شنو كانت؟ تفيد فعلية الامتداد في الجهات الثلاث. الجسم ما هو؟ هو الذي له امتداد في الجهات الثلاث وقابلية أن يكون شيئا آخر. خب هذن أحدهما منضم إلى الآخر كانضمام الحجر إلى الحجر؟ نقول لا، بينهما تركيب اتحادي، وجود واحد في الخارج، ولكن العقل يحلله إلى المادة وإلى الصورة الجسمية. فلهذا قال المصنف والمادة، هذه الجوهر الثالث، هي الجوهر الحامل للقوة. يا قوة الذي هو الإمكان الاستعدادي. فإن المادة هي الموضوع، هي المحل، وبعبارة أدق هي الموضوع، والإمكان الاستعدادي هو العراض، هي الجوهر الحامل للقوة. هذا المادة الرابع. والصورة الجسمية هي الجوهر، ولكن ماذا؟ المفيد لفعلية المادة. ولكن من أي جهة مفيد للفعلية؟ من حيث الامتدادات الثلاثة لا من حيث أي فعلية. لا أنه مفيد للفعلية مطلقا، من هذه الجهة مفيد للفعلية. أما الجسم ما هو؟ والجسم هو الجوهر الممتد فعلا في جهاته الثلاث. مع ماذا؟ مع أنه قابل لأن يكون شيئا آخر. طبعا عندما نقول تركيب اتحادي قاعدة عامة الإخوة يأخذوها، عندما يحصل تركيب اتحادي بين شيئين لابد أن يكون أحدهما لا متحصل والآخر ماذا؟ متحصل. وإلا إذا كان كلاهما متحصل ماذا؟ يكون الترتيب انضمامي بعد، لا يمكن أن يكون اتحاديا. الاتحاد إنما يعقل بين ماذا؟ بين موجود ليس له من نفسه شيء وبين موجود له من نفسه شيء. أما إذا كان كلاهما له من نفسه شيء خب لا يمكن أن يتحد الموجودان ويكون موجودا واحدا. الاتحاد، ومن هنا يقول الفلاسفة أن الاتحاد دائما يكون بين اللا متحصل والمتحصل، ولا معنى للاتحاد والتركيب الاتحادي بين المتحصلين. ومن هنا قلنا أن الجنس متى يحصله الفاصل؟ إذا كان مبهما. أما إذا صار محصلا فيصير لا بشرط، يصير بشرط لا، فلهذا لا يمكن أن يحمل عليه الفاصل ولا هو يحمل على الفاصل. هذا تقدم بحثه فيما سبق. إلى هنا بيّن العلامة أن أقسام الجوهر خمسة. الآن يريد أن يبين أن نسبة الجوهر إلى هذه الأقسام الخمسة ليس على السواء. نسبة الجوهر إلى المادة، إلى الجسم، إلى العاقل نسبة الحيوان إلى الإنسان. يعني ماذا؟ يعني جنس مأخوذ في ماهيتها، هذه الأقسام الثلاثة. أما نسبة الجوهري عندما نقول الصورة داخلة تحت الجوهر، النفس داخلة تحت الجوهر، ليس من قبيل عندما نقول الجسم داخل تحت الجوهر. يعني ما هو الفرق؟ يقول المصنف الجوهر عندما يحمل على الجسم يحمل بالحمل الأولي. إذا حمل بالحمل الأولي يعني معناه ماذا؟ معناه أنه جزء ماهوي، لأن الذي يحمل بالحمل الأولي على شيء يعني أنه مأخوذ في ماهية ذلك الشيء. فهل يحمل الجنس على النفس، الجوهر على النفس وعلى الصورة الجسمية بالحمل الأولي أو لا يحمل؟ هنا يريد أن يقول المصنف لا يحمل. لماذا لا يحمل؟ يقول لأننا قلنا فيما سبق بأن الفاصل ليس مندرجا تحت جنسه، وإلا لزم التسلسل أن يكون للفصل فصل. والصورة الجسمية هي ماذا؟ هي فصل المادة لأنها شيء آخر. قلنا فيما سبق أن الصورة هي ماذا؟ هي الفصل، ولكن بشرط لا، كما أن الفصل هو الصورة ولكن لا بشرط. ونحن في أحكام الفصل ماذا قلنا؟ في أحكام الفصل بينا أن الفصل ليس مندرجا تحت جنسه. ما معنى ليس مندرجا تحت جنسه؟ يعني أن ذلك الجنس ليس حدا جزءا ماهويا في الفصل، وإلا يلزم أن يكون الفصل نوعان ويكون للفصل فصل إلى غير النهاية. إذن عندما نقول من أقسام الجوهر الصورة الجسمية، هل هو من قبيل عندما نقول من أقسام الجوهر الجسم؟ لا، لأن الجوهر يحمل على الجسم بالحمل الأولي. وهل يحمل على الصورة الجسمية بالحمل الأولي؟ لا. خب لا يحمل عليه، نقول لا يحمل عليه ولكن بالحمل الشائع. يعني نريد الصورة الجسمية موجود بحسب التعريف تقدم أن الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغني، وهنا الصورة الجسمية موجودة في محل ولكن المحل مستغني أو غير مستغني. غير مستغني محتاج لأنه يفيد فعلية المادة، فإذن هو جوهر. ولكن جوهري عندما يحمل عليه الجوهر يحمل عليه بعنوان الحمل الشائع، يعني في الوجود الخارجي متحدان مع الجوهر، لا أنه في المفهوم أحدهما عين الآخر. فإذن فالصورة الجسمية غير مندرجة تحت الجوهر. النفس ماذا؟ قلنا فيما سبق أن النفس هي ماذا؟ فصل الإنسان. فإذا صارت فصل الإنسان إذن لا يمكن أن تكون مندرجة أيضا تحت مقولة الجوهر. فليس الجوهر جزءا ما هويا في النفس. فتحصل مما تقدم أن نسبة الجوهر إلى أقسام الثلاثة وهي الجسم، العقل، المادة، ماذا؟ نسبة الجنس إلى الأنواع. ولكن نسبة الجوهر إلى النفس والصورة الجسمية. نسبة ماذا؟ نسبة العرض العام إلى ما تحته. يعني يكون معقول فلسفي بعد لا يكون معقولا ماهويا بالنسبة إليها. قال ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعراض، لأنه دخول بالذات، لأنه ليس من الأقسام، ليس في عرض تلك الأقسام. فكما أن الجوهر بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة يحمل عليها بالحمل الأولي، لا يحمل على الصورة الجسمية والنفس بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه تقدم فيما سبق، لأن الصورة الجسمية في المقام هي الفاصل، ولكن مأخوذا بشرط لا. وقد تقدم فيما سبق وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر. الإخوة يتذكرون في بحث الحمل الأولي، في بحث الوجود الذهني، قلنا أن الاندراج ما بأي معنى، بينا معنى الاندراج هناك. غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، نعم، وإن صدق عليها، أي على الصورة النفس على الصورة الجسمية الجوهر، ولكن صدقا شائعا بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، صدقا عرضيا كصدق مفهوم العرض على المقولات التسع العرضية. وإن صدق عليها، أي على الصورة الجسمية الجوهر، ولكن بالحمل الشائع كما عرفت في بحث الماهية عندما بينا أن الفصل غير مندرج تحت جنسه. ويجري نظير الكلام في النفس، فإن النفس أيضا هي فصل الإنسان، هي صورة الإنسان. فلهذا يقول لأن النفس فيما له نفس هي صورة للنوع الجوهري في الحاشية، وفصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر بالحمل الأولي، وإن كانت مندرجة تحت يصدق عليها الجوهر بالحمل الشائع. إذا اتضحت هذه الأقسام الخمسة، الآن نأتي إلى كل واحد من هذه الأقسام الخمسة. القسم الأول هو الجسم، نبدأ بالجسم. السيد العلامة في أول مبحث الجسم يقول نحن لا نحتاج إلى قيام البرهان لإثبات الجسم، لأن وجوده لا ريب فيه. إنكار الجسم يعني إنكار عالم الطبيعة، وإثبات هذا العالم وثبوت هذا العالم بديهي، لا ينكره إلا معاند، لا ينكره إلا من يريد أن يعاند ويصادم الواقع، وإلا الواقع غير قابل للإنكار. إذن أصل الجسمية مما لا ريب فيها بنحو الموجبة الجزئية، نحن توجد عندنا أجسام ممتدة في الأبعاد الثلاثة. هسه هذه الأجسام متناهية غير متناهية، عددها كذا عددها غير كذا، أقسامها، هذا كل واحد منها يحتاج إلى برهان وإلى دليل. أصل الجسمية يعني يوجد عندنا موجود ممتد في الأبعاد الثلاثة، هذا مما لا ريب فيه. طبعا هذه المسألة من موارد الخلاف بين المدرسة الواقعية والمدرسة المثالية. المثاليون ينكرون أن يوجد هناك واقع مادي، يقولون كل ما يوجد هو تخيلات الذهن، وإلا لا يوجد عندنا أمر واقعي. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه لمثل هؤلاء في النتيجة يصل إلى هذه الحالة، يقول أن مثل هؤلاء لا يفيد معهم إلا الكي. يقول هذا الذي ينكر كل شيء خذه وضعه في النار، إن قال احترق قل لا يوجد أي شيء، وأنت تنكر أي شيء هذا طريقه وآخر الدواء هو الكي، أنه هذا خذه وضعه في النار، إن جاع لا تعطيه الطعام، إن قال أنا جائع قل لا فرق، لأنه لا يوجد عندنا جوع أساسا، كل شيء لا يوجد، هذا إن عطش لا تعطيه شيء، وهكذا. إذن أصل المادة مفروع عنها. طبعا وإن كان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بنحو الجملة المعترضة في الأسس المنطقية قال نحن نستطيع بواسطة حساب الاحتمال ونظرية الاحتمال أن نثبت العالم المادي أيضا. يعني المنكر لعالم المادة إن لم يقبل بداهة عالم المادة نحن نقيم له البرهان، ولكن بناء على نظرية الاحتمال لإثبات عالم المادة. وهذا أحد منجزات نظرية الاحتمال، أنه بواسطة نظرية الاحتمال يمكن إثبات عالم المادة. قال: في الجسم لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية. هذا لا ريب في أصل الجسمية، هذا من القدر المتيقن فيه، وهذا مما لم يشك فيه أحد. ومن هنا بعد نحن لا نحتاج إلى تجشم إقامة برهان لإثبات أن هناك جسما بنحو الموجبة الجزئية. التي الجسمية ما هي؟ التي هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث. إذن فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة. هذه المفروضة الثلاث نقطة، هذه هنا انتهت. هذا إلى هنا كان البحث فلسفيا. يعني الحكيم الفيلسوف لابد أن يثبت الجسم، يقول أن هناك موجود يسمى الجسم وهو الممتد في الأبعاد الثلاثة، ثم يعطيه بيد من؟ بيد العالم الطبيعي بالاصطلاح الفلسفي، وبيعطيه بيد الفيزيائي بالاصطلاح الحديث، لأن الفيزياء كلمة مترجمة عن الطبيعة بالاصطلاح الإسلامي، فيزياء ترجمة للطبيعة الموجودة عندنا. نعطيه بيد من؟ بيد الفيزياء في العلوم الحديثة. نقول: حلل لنا هذا الجسم، هل تراه متصل أو أنه تراه منفصل مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء متناهية غير متناهية، هذه الأجزاء بالقوة بالفعل. بعد هذا البحث كله بحث طبيعي لا علاقة له بالفلسفة، يعني يرجع إلى التجربة تماما، وإدخاله هنا إدخال ما ليس من الفلسفة في الفلسفة. ومن هنا كان يشكل على الفلسفة بناء على هذه البحوث، لأنه كان يثبت بعد ذلك بطلان جملة من هذه البحوث. كان يتصورون ماذا؟ بطلان الفلسفة، مع أن هذه البحوث مو بحوث فلسفية، لأن البحث الفلسفي هو الذي يستعمل فيه المنهج التعقلي، منهج القياسي للاستدلال، وهذا لا علاقة له بالاستدلال، وإنما يرتبط بالمنهج التجريبي المحض الفيزيائي في مختبره. لا بد أن يحلل لنا الجسم ليثبت لنا أن هذا، نقول جسم متصل لو منفصل، والذي يظهر للحس ما هو؟ متصل. هنا يأتي هذا السؤال: هذا الذي يظهر للحس أنه واحد متصل، هل هو في واقعه أيضا واحد متصل، أو أن في واقعه يختلف عما هو عند الحس؟ والحس عندما يراه واحد إما هو من خطأ البصر، وإما هو ماذا؟ من ضعف الحواس، لأن الحواس لا تستطيع أن تدرك الفواصل الجزئية القائمة بين هذه موجود الواحد المنفصل أجزاؤه بعضه عن البعض الآخر. هنا لابد أن يكون الإنسان متسلحا بالعلم، بالعلم التجريبي، ها، حتى أنه يستطيع أن يثبت لنا أن هذا واحد متصل أو أنه أجزاء منفصلة. ولكنه باعتبار أنه البحوث فيما سبق كانت متداخلة بعضها مع البعض، فلهذا تجدون أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يبحث في كتابه حتى علم المعاد. في المنظومة أنت تجد علم المعادن، أكثر من هذا تجد علم كائنات الجو. هسه كائنات الجو نريد أن نبحثها بالبحث الفلسفي، هسه نشوف وش يطلع منه بعد، من النتيجة ايش نطلع احنا. الكواكب نريد أن نبحثها بالدليل الفلسفي، بالدليل العقلي. أنا جالس في بيتي وأريد أن أعرف أن الكواكب وضعها ماذا، وبالدليل الفلسفي. ومن هنا كان يقولون بأن الكواكب لا تقبل الخرق والالتيام، للدليل الفلسفي. هؤلاء كانوا يرون أن الشمس، أن القمر والكواكب الأخرى لا تقبل لا الخرق، أن نقتطع منها جزء ولا أن نربط بها جزء، لا تقبل الخرق ولا تقبل الالتيام. فذكروا أحكام خاصة للأفلاك، وذكروا أيضا نفوس خاصة للأفلاك، وهكذا نتيجة هذا الخلط الموجود بين البحث الفلسفي والبحث الطبيعي التجريبي. وهذا إحدى إنجازات الفلسفة الإسلامية وبالخصوص فلسفة صدر المتألهين التي استطاعت أن تعزل البحث الفلسفي عن البحث الطبيعي. فلهذا أنت لا تجد طبيعيات في الأسفار. في الأسفار لا يوجد عندنا عنوان تحت عنوان الطبيعيات، وإن كانت هذه الطبعات الجديدة يظهر أن الذين طبعوها وإن كانوا من أهل الفاضل إلا أنهم لم يكونوا مطلعين على حقيقة الأسفار. بحثوا من أول الأسفار إلى آخر الأسفار لم يجدوا مرحلة في الطبيعي. هم قاموا في الجزء الرابع كتبوا المرحلة في الطبيعي، مع أنه في النسخ القديمة ما موجودة المرحلة في الطبيعي، لأنه أساسا الأسفار ليس في الطبيعيات بل هو في الإلهيات بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص، لأن الطبيعيات مو داخل في الفلسفة. ولكن مما يؤسف له أن الحكيم السبزواري لم يقتفي أثر صدر المتألهين في المنظومة، ورتب كتابه على ما رتبه الشيخ في الشفاء والإشارات، يعني أدخل فيه الطبيعيات وأدخل فيه البحوث التي ترتبط بالمعادن وكائنات الجو والنباتات ونحو ذلك. على أي الأحوال، من هنا فلهذا هذا البحث بعد بحث فيزيائي محض لا علاقة له بالبحث، لهذا تجد هذه الأقوال المختلفة. قولان أساسيان عند الحكماء والفلاسفة في هذه المسألة. القول الأول يقول أن هذا الجسم الواحد الذي يظهر للحس أنه متصل هو في واقعه أيضا متصل، وهذا القول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أو القول الأول في هذا تحت هذا القول يقول أنه قابل للقسمة، مو أنه توجد فيه أجزاء بالفعل، فيه أجزاء بعد ماذا؟ بالقوة، وإلا هو واحد متصل، كما هو في الحس كذلك هو في الواقع وفي مقام الثبوت، ولكن قابل للقسمة إلى أجزاء. هسه قابل للقسمة إلى أجزاء متناهية أو غير متناهية، يوجد قولان، قول يقول يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية، وقول يقول يقبل الأجزاء إلى يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية، ولكن بالقوة ها بالفعل هو متصل. هذا هو القول الأول وتحته قولان. القول الثاني يقول هذا الذي يظهر للحس بأنه متصل هذا ليس متصلا في واقعه، بل هو ماذا؟ منفصل، أجزاء متعددة، أجزاء متعددة. هذه الأجزاء المتعددة تحت هذا القول توجد أقوال ثلاثة. القول الأول يقول أن هذه الأجزاء لا تقبل القسمة الخارجية، أجزاء بالفعل بعد لا تقبل القسمة الخارجية، نصل إلى حد بعد لا يمكن أن نقسمه بأي طريق، ولكن تقبل القسمة الوهمية والقسمة العقلية لأنها حجم، والحجم قابل للتقسيم إلى قسمين، وكل جزء قابل للتقسيم إلى جزئين وهكذا. هذا قول. القول الثاني يقول بأنه لا تقبل القسمة لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. فرقه عن الثالث واضح، ذاك خارجا لا يقبل، وهما وعقلا يقبل، ولكن هذا يقول لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. خب نسألهم هذه الأجزاء التي هي بالفعل متناهية أو غير متناهية، يوجد فيه تحت هذا القول قولان، قول يقول أنها متناهية وقول يقول أنها ماذا؟ غير متناهية. فمجموع الأقوال خمسة. الآن نقرأ الأقوال. قال وله، هذا من هنا مطلب جديد، بحث طبيعي فيزيائي لا علاقة له بالفلسفة، ومن هنا كلما قالت الفيزياء في ذلك نحن نلتزم، ما عدنا علاقة، لأنه أصل أصول موضوعية نأخذها هذا ونرتب عليها البحث الفلسفي. فإذا بطلت بعد الفيزياء تتحمل المسؤولية، مو الفيلسوف يتحمل المسؤولية. احنا نأخذ هذه كأصول موضوعية من العلوم الطبيعية، اما اكثر من عملية الابصار كيف تحدث؟ تعال شوفوا النظريات في علم النفس الفلسفي كم نظرية، ولكن عملية الابصار لابد ماذا؟ ان نأتي الى العلوم الطبيعية الحديثة، الفيزياء الحديثة تقول ان عملية الابصار كيف تحدث، ونأخذها كأصل موضوعي من العلوم الحديثة. قال وله وحدة اتصالية عند الحس، وهذا أمر وجداني، هذا واحد متصل. الآن السؤال المطروح هذا، فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس؟ هذا قوله. أو هو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس؟ هذا هو القول الثاني. وتحت القول الأول قولان، وتحت القول الثاني أقوال ثلاثة، فالمجموع خمسة. وعلى الأول، فهل الأقسام التي له بالقوة، لأنه موجود بالفعل في الخارج، فهل الأقسام التي له بالقوة متناهية أو غير متناهية؟ القول الأول متناهية ونسب إلى الشهرستاني، والقول الثاني غير متناهية ونسب إلى مشهور حكماء الإسلام كالفارابي والشيخ الرئيس وأرسطو أيضا. وعلى الثاني، أي أن هذا الجسم الظاهر عند الحس متصل، هو في واقعه ماذا؟ مجموعة أجزاء بالفعل. وعلى الثاني، فهل الأقسام التي هي بالفعل كما هو المفروض وهي التي انتهى التجزي إليها، النتيجة التجزي يقف إلى حد، وهذه نظرية الجزء الذي لا يتجزأ كما ستأتي الإشارة إليه، هذا التقسيم، هذا الجزء عندما نقسمه ثم نقسمه ثم نقسمه نصل إلى جزء بعد ماذا؟ لا يقبل القسمة الخارجية. هنا لا تقبل الانقسام خارجا لكن تقبله وهما وعقلا كما نسب إلى ديمقراطيس من حكماء اليونان، لكونها لماذا لا تنقسم، لا تقبل الانقسام الخارجي وتقبل الانقسام الوهمي والعقلي؟ قال لكون هذه الأجزاء الصغار، لكون هذه الأجزاء أجساما صغارا ذوات حجم. هذا في قبال بعض قول بعض المتكلمين، يقولون هذه الأجزاء الصغار ليست لها حجم، سيأتي بيانه. ذوات حجم هذا قول، أو أنها لا تقبل الانقسام، هذه الأجزاء التي وصلنا إليها بالتقسيم إلى هذا الحد لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. لماذا؟ لعدم اشتمالها على حجم. وإذا لم تكن مشتملة على حجم لا معنى لأن تكون منقسمة خارجا ذهنا وعقلا. آخر، الذي له حجم قابل للقسمة، وما ليس له حجم فليس قابل للقسمة. خب شيء سيدنا، خب ليس لها حجم، أنا من أين أعرف أنها أجزاء؟ يقول لكن تقبل الإشارة الحسية. سبحان الله، من الأعاجيب، هب ليس لها حجم هم تقبل الإشارة الحسية. طبعا وليس عزيز في الفلسفة، النقطة، النقطة الفلسفية، ها النقطة نهاية الخط وليس لها امتداد، ولكن مع ذلك تقبل الإشارة الحسية. النقطة في الاصطلاح الفلسفي هذا، الإخوة يلتفتون، الخط في الاصطلاح الفلسفي هو الذي يشتمل على بعد واحد، السطح هو الذي يشتمل على بعدين، والجسم هو الذي يشتمل على أبعاد ثلاثة، مو الخط الذي نخطه على الورقة، هذا الجسم، هذا بالاصطلاح الرياضي خط، ولكنه بالاصطلاح الفلسفي هذا الجسم، لأنه له جرم، وإذا كان له جرم فهو حجم. الخط مرادنا من الخط انتهاء السطح، هذا المكان الذي ينتهي فيه هذا السطح، بعد هذا السطح لا يوجد شيء، هذا انتهاء السطح، يسمي الفلسفة تسميه ماذا؟ خط. خب الآن لو جئنا إلى هذا الخط الذي هو بعد واحد، نهاية الخط، نهاية الخط ماذا بعد؟ يعني في المورد الذي بعد لا يوجد امتداد الخط، يسمى نقطة. فالنقطة انتهاء الخط، يعني عندها يعدم الخط، فالنقطة تكون ماذا؟ أمرا عدميا. الخط له امتداد، ولكن النقطة التي هي انتهاء الخط أيضا لها امتداد؟ لا، انتهاء الخط، ولكن مع ذلك تقبل الإشارة الحسية، وهو أنه تقول أن الخط انتهى هنا. فإذن هم يقولون بأن هذه الأجسام الصغار ليس لها حجم ولكنها تقبل الإشارة الحسية كالنقطة الفلسفية. قال لعدم اشتمالها على حجم، لا تقبل، لا ليس مشتملة على حجم، فتقبل الإشارة الحسية أو لا؟ قال وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي تحت هذا القول الثاني من القول الثاني، لأنه قلنا القول الأول فيه قولان، انتهينا أتينا إلى القول الثاني وهي أجزاء بالفعل، قلنا يوجد فيه قولان رئيسيان، أولا لا تقبل القسمة الخارجية ولكن تقبل القسمة الوهمية والعقلية، وثانيا تقبل لا تقبل القسمة لا الخارجية ولا الوهمية ولا العقلية. خب نسألهم هذه الأجزاء التي لا حجم لها والتي تقبل الإشارة الحسية متناهية أو غير متناهية؟ يوجد قولان، قول يقول متناهية وقول يقول غير متناهية، وهي متناهية أو غير متناهية، ولكل من الشقوق المذكورة قائل. فالأقوال خمسة، طبعا فالأقوال خمسة هنا، وإلا في النهاية هناك أقوال أخرى سنشير إليها. الأول الجسم، قول الأول ما هو بعد اتضح من التقسيم؟ أن الجسم الذي عند الحس متصل واحد، في واقعه أيضا متصل واحد، ولكن أجزاءه التي بالقوة متناهية. أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة كما هو عند الحس، كما هو عند الحس، وله أي لهذا الجسم الواحد أجزاء بالقوة، وإلا بالفعل فهو متصل واحد. متناهية هذه الأجزاء التي بالقوة، ونسب إلى الشهرستاني. القول الثاني أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا، هذا اشتراكه مع القول الأول، وهو منقسم انقسامات غير متناهية، وهذا وجه افتراقه عن القول الأول. إن قلت ما معنى غير متناهية؟ أنتم ذكرتم في محله أن اللا تناهي في عالم المادة محال، عالم المادة متناهي، فكيف تقولون بأن هذه الأجزاء غير متناهية؟ نقول ها، هذه الأجزاء غير متناهية مو معناها غير متناهية بالفعل، بل هي غير متناهية بالقوة. ولا تناقض بين أن يقول أن نقول أن هذا الجسم متناه بالفعل وغير متناه بالقوة، لأنه واحدة من وحدات اجتماع النقيضين ماذا؟ أن يكون كلاهما بالقوة وأن يكون كلاهما بالفعل. أما إذا كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل فلا تناقض. زيد موجود بالقوة معدوم بالفعل، تناقض؟ لا. كذلك هنا عندما نقول له أجزاء بالقوة غير متناهية، يعني نريد أن نقول لا نصل إلى حد تقف القسمة، كما في العدد نحن نقول أن العدد غير متناهي، لكن العدد غير متناهي يعني بالفعل غير متناهي؟ لا، أي عدد فرضت في هذا العالم ولو جلست من أول العالم إلى آخر العالم وأضفت رقما إلى رقم، في النتيجة العدد ماذا؟ متناهي. ولكن أي عدد وصلت يقف العدد هناك؟ لو يمكن أن يضاف إليه شيء، ويمكن أن يضاف إليه شيء، هذا معنى أنه لا تناهي أو عدم المتناهي ألا يقفي، يعني دائما هو متناه بالفعل ولكنه غير متناه بالقوة، ولا دليل على استحالة مثل هذا اللا تناهي بالقوة. الذي هو المستحيل هو اللا تناهي بالفعل. والحكيم يقول أن هذه الأجزاء التي بالقوة، وإلا هذا متصل واحد حسا ومتصل واحد واقعا، هذه الأجزاء قابلة للقسمة. هسه إلى أي مقدار استطعنا أن نقسمها خارجا؟ نقسمها. بعد ذلك لم نستطع، يأتي دور الوهم، الوهم يأخذ صورة من هذا الجزء الذي وصل إليه بالتقسيم فيقسمه إلى جزئين، ثم يقسمه، ثم يقسمه، إلى أن الوهم بعد لا يستطيع أن يحتفظ بصورة لصغر تلك لذلك الجزء. يأتي دور العاقل، العاقل يقول حيث أن هذا التقسيم لا يعدم الحاجم، إذن ماذا؟ وما له حجم، العاقل بقوة بالدليل العقلي يقول وما له حجم قابل للقسمة إلى قسمين. طبعا هذا مبرهن عليه أن ما له حجم لا يمكن بالتقسيم أن ينعدم حجمه كما سيأتي بيانه. قال الثاني وهو المنسوب إلى الحكماء أن هذا الجسم الواحد المتصل أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا، وهو منقسم انقسامات غير متناهية، ولكن بينه هذا الغير متناهي بمعنى لا يقفها وإن كان متناه بالفعل دائما، أي أنه يقبل الانقسام الخارجي إما بقطع، أو يقبل الانقسام الخارجي باختلاف عرضين. هذه الورقة تستطيع أنه بهذا الوجه تصبغها بلون وبهذا الوجه تصبغها بلون آخر، إذن معناه ماذا؟ هذه مركبة يمكن تقسيمها إلى شيئين، وإلا إذا لم يمكن فلا يمكن أن تكون واحدة سوداء واحدة بيضاء، لأن البياض والسواد متضادان لا يجتمعان في شيء واحد. هذا دليل على أنها ماذا؟ قابلة للقسمة. قال أو باختلاف عرضين ونحوه، كما لو أخذت خطا في وسطهما أيضا هو يؤدي إلى القسام. حتى إذا لم تعمل الآلات القطاعة في تقسيمه لصغره، بعد التجربة العلم قدرته إلى هنا، فلهذا العلم لا يستطيع أن يصل إلى حد يقول بعد لا يمكن تقسيمه. لا، الآن أنت لا تستطيع أن تقسمه، وإلا في الواقع الخارجي يمكن بعد ذلك أن يأتي ماذا؟ عالم آخر، يأتي جهاز آخر، آلة أخرى تقطعه أيضا. قال لصغره هنا قسمه الوهم حتى إذا عجز عن تصوره، لأن الوهم القوة التي تدرك الصور الجزئية. لصغره البالغ، لصغره البالغ حكم العقل كليا بنحو الحكم الكلي، مو في هذا الجزء أو هذا الجزء، لأن العقل دائما أحكامه كلية، العقل لا ينال الجزئيات حتى يدرك هذا أو ذاك. العقل لا يثبت لنا أن هذا نبي أو ليس بنبي، لا علاقة له بهذا. العقل يقول أن القرآن، أن الله لا بد أن يبعث نبيا، أما ما هو النبي؟ من هو النبي؟ تعين النبي بعد مو موكول إلى العقل، تعين النبي موكول ماذا؟ إلى الدليل من الشارع. حكم العقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل لكونه ذا حجم له طرف غير طرف، يعني له طرفان، يقبل القسمة من غير وقوف. لماذا من غير وقوف؟ فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم، ولو بنحو الإجمال. لماذا أن ورود القسمة لا يعدم الحجم؟ لأن إذا كان ورود القسمة يعدم الحجم أنت لابد أن ترجع. خب هذه إذا بالقسمة انعدمت الحجوم، خب الآن نضع حجما، نضع شيئا لا حجم له إلى جنب جزء لا حجم له، خب اجتمعت مليارات من الأجزاء التي لا حجم لها، هل يمكن أن يوجد جسم له حجم؟ نقطة لا امتداد لها، بإضافة نقطة لا امتداد لها، بإضافة نقطة لا امتداد لها، لو اجتمعت مليارات النقاط التي لا امتداد لها يمكن أن يوجد عندنا خط؟ فلهذا الحكيم يقول لا بد ويستحيل أن القسمة تعدم الحجم، وإلا لو أن القسمة أعدمت الحجم. الآن نريد أن نرجع، سنزلنا إلى أن وصلنا إلى أن القسمة أعدمت الحجم، ونريد أن نرجع نقول هذا الجسم مركب من هذه الأجزاء التي لا حجم لها. ومن هنا تظهر بطلان نظرية الرياضيين الجدد الذين يقولون أن كل خط مركب من نقاط لا نهاية لها. إن شاء الله في بحث الخط سنبين بأن هذا القول لا معنى له، لأنه إن كان المراد من النقطة يعني الذي له امتداد، فالخط المتناهي لا يمكن أن يكون مركب من نقاط غير متناهية، وإلا يلزم أن يكون المتناهي غير متناهي. وإن كان مرادهم من النقطة يعني الذي لا امتداد له، فاجتماع مليارات أو ما لا نهاية له من الامتداد مما لا امتداد له لا يوجد لنا موجودا له امتداد. لأنه إذا كان لا تناهي صفر فالمحصلة ماذا من حيث الامتداد؟ أيضا صفر. قال فإن ورود القسم لا يعدم الحجم ونسب إلى الحكماء. هذا فيما يرتبط بالقول الأول والثاني. وأما القول الثالث، هذه قرأناه هذه الأقوال فقط نطبقها. قال الثالث أنه الجسم مجموعة أجزاء صغار صلبة، هذه يرتبط بأن الجسم ليس في واقعه كما هو عند الحس، أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة لا تخلو من حجم يقبل القسمة الوهمية والعقلية دون القسمة الخارجية. ولعله هذه هي النظرية الحديثة في الفيزياء الذرية الآن، بأنه نحن نصل إلى تلك الجزيئات، هسه النيوترون أو النواة أو أي شيء أو بروتونات، في النتيجة نصل إلى شيء بعد غير قابل للقسمة الخارجية. ونسب إذا ذي مقراطيس من حكماء اليونان. الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، هذاك كان يقول خارجا تتجزأ لا تتجزأ ولكن وهما عقلا تتجزأ، هؤلاء يقولون لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، خب لها حجم يقولون ولا حجم لها، وإنما تقبل الإشارة الحسية، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية ذات فواصل في الجسم. خب تقول نحن عندما نأتي إلى هذا الجسم نجد أنه ماذا؟ قابل للقطع إلى قسمين. يقول بل هذه الآلة القطاعة عندما تقطع تمر من هذه الفواصل القائمة بين الأجسام، وإلا الأجسام بنفسها غير قابلة للتقسيم الخارجي. بس أنا ما أدري دائما لماذا هذه مصطفى بشكل اللي واحد مستقيم يقدر يقسمها، على أي نحو لابد أنها بالإرادة تصطف بشكل حتى أن الآلات القطاعة لا تقطعها، وهي متناهية. شوفوا عندما يصير البحث تجريبي يأتي إلى الفلسفة يصير هذا البحث. وهي متناهية ذات فواصل في الجسم تمر الآلة القطاعة من مواضع الفصل ونسب إلى جمهور المتكلمين. هسه إذا كان عقلهم في المسألة هالشكل فما بالك ماذا يحكمون في الإلهيات بعد. الخامس تأليف الجسم منها أي من تلك الأجزاء كما في القول الرابع، إلا أنها ماذا؟ غير متناهية. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.